أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الشرط الشرعي، ولا يزال أيضا الكلام في ما ذكره الشيخ النائمي من مسألة عدم اتصاف الشرط الشرعي بالوجوب المقدم بلحاظ أنه واجب بالوجوب النفسي. تعرضنا لإشكال الشيخ الأصفهاني، المحقق الأصفهاني، نعم، أورد على كلام الشيخ النائمي ما أورد، وذكرنا أن هناك إشكالين. تعرضنا في الدرس السابق إلى الإشكال الأول، وأوضحنا ما كيف يرد هذا الإشكال على كلام الشيخ النائمي. نعم، بقي الكلام في الإشكال الثاني من إشكالات المحقق الأصفهاني على ما ذكره الشيخ النائمي، فوقفنا عند هذا الإشكال الثاني. وأما ثانيا فنواصل. هذا ثانيا هو الإرادة الثاني من إرادات المحقق الأصفهاني على كلام الشيخ النائمي. قال: وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه. هذا كان الكلام السابق مع الشيخ النائمي يقول لي أنه الشرط على الشرط الشرعي إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من في أصل الملاك وفي أصل تحقيق الغرض من الواجب النفسي، أو أنه خارج إذ لا ثالث لهما. فإن كان دخيلا في أصل الغرض هذا صار أحد الأجزاء، بعد ماكو داعي أن يسمى مقدمة، عليكم السلام، ماكو داعي أن يسمى شرطا أو يسمى مقدمة داخلية بالمعنى العام، بل هو مقدمة داخلية بقول المطلق، أو أنه لا يسمى شرطا بل يسمى جزءا. هذا الإشارة، وإن قلت أيها الشيخ النائمي بأنه ليس دخيل في أصل الغرض بل هو دخيل فيما يحق فيما يوجد الغرض أو فيما يؤثر بإيجاد الغرض، فحينئذ سيكون واجبا غيريا حاله حال الشرط العقلي، لا فرق بين الشرط العقلي والشرط الشرعي. هذا ما تقدم. الشيخ الأصفهاني أيضا هنا لديه إشكال من جهة أخرى، إذا كنتم تذكرون إشكال الشيخ النائمي أو فكرة الشيخ النائمي، كانت فكرة الشيخ النائمي ترتكز على أن الصلاة مثلا مقيدة مثلا بالوضوء، مثلا الصلاة مقيدة بالوضوء، والوضوء شرط وشرط شرعي. يقول الشيخ النائمي إذا كانت الصلاة مقيدة بالوضوء وإن كان القيد خارج إلا أن التقييد داخل، وإذا كان التقييد داخل فهو معتبر في الواجب وهو جزء من أجزائه، ولا يمكن أن يؤمر بالتقييد لأنه أمر اعتباري أو أمر انتزاعي، والانتزاعي لا يؤمر به لأنه ليس له وجود خارجي، فلا بد أن يكون الأمر ينسحب إلى أي شيء، إلى منشأ انتزاعي وهو القيد اللي هو الوضوء، فيكون الوضوء واجبا من الوجوب النفسي فلا يتصل بالوجوب الغيري. هذه خلاصة فكرة الشيخ النائمي. والشيخ الأصفهاني أورد عليه الإشكال الأول، ولا نعيد الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو من يجي يقول له: حتى لو سلمنا، أنت قلت أن التقييد داخل والتقييد واجب بالوجوب النفسي لأنه شنو؟ لأنه جزء، أحسنت، والقيد اللي هو الوضوء خارج، لكن الأمر بالتقييد هو أمر بمن؟ بالوضوء بالقيد لأنه منشأ انتزاع. قال الشيخ كله مع هذا، مع نسلم صحة كلامك ماشي، لو سلمنا أن الأمر بالتقييد شيء باطل، لو سلمنا دخول التقييد في الواجب، هذا كانت فكرة الشيخ النائمي، أن التقييد داخل في الواجب كأحد شنو؟ كأحد أجزائه، غاية ما في الأمر هو جزء شو يسمى جزء تحليلي مقدمة داخلية بالمعنى العام. الشيخ الأصفهاني يقول: لو سلمنا ذلك، لو سلمنا دخول التقييد وين؟ كجزء من أجزاء الواجب، لأنه لو سلمنا ذلك فلا نسلم أن الوضوء وأن القيد واجب الوجوب النفسي. واضح شلون وجه الكلام؟ يقول: لو سلمنا دخول التقييد في الواجب، يعني دخول المياجه كجزء من أجزائه، تقصد إيه؟ لو سلمنا أن التقييد جزء من أجزاء الواجب فلا نسلم، عليكم السلام، أن القيد واجب الوجوب النفسي. نعم نسلم أن التقييد واجب وجوب النفس، لكن القيد واجب وجوب النفس لم نسلمه. واضح؟ لاحظتم لو سلمنا، يقول لو سلمنا ذلك. وفي إشعار قبل أن ندخل في الملازمة التي يدعيها أو نفي الملازمة التي يدعيها المحقق الأصفهاني، فلنقف عند قوله لو سلمنا. هو يريد أن يقول أننا أصلا قد لا نسلم بذلك. واضح؟ الشيخ الأصفهاني يقول لنا نحن أمام أمرين، إما أن نسلم أن التقييد حقا هو واجب نفسي لأنه جزء، ولو سلمنا ذلك لا نسلم أن المقدمة واجبة بالوجوب الغيبي. ليش؟ سيأتي لماذا لا يسلم ذلك؟ لا يسلم بالملازمة، لكنه سلم بأي شيء. هو سلم أحسنته بين التقييد شنو محكوم بالوجوب النفسي. في إشعار من كلام الشيخ الأصفهاني أنه قد لا نسلم أصلا أن التقييد واجب بالوجوب النفسي لسبب بسيط، أن التقييد جزء خارجي أو جزء تحليلي. جزء تحليلي. الشيخ نايل ايش قال؟ قال انه الواجب اذا وجب فالوجوب ينبسط ويسري الى اي شيء، الى اجزاء. هو من ضمن الاجزاء، هو الشيخ نايل يقول من ضمن الاجزاء هو التقييد اللي هو جزء تحليلي. لعل الشيخ الاصفهاني يقول اصلا قد لا نسلم بهذه، نحن نؤمن ان الواجب اذا وجب يسري وجوبه المن يسري إلى الأجزاء، لكن الأجزاء الخارجية هذا أمر مسلم. إسراء الوجوب للأجزاء الداخلية الخارجية العفو هو أمر مسلم، ولكن أن تدعي بأنه الوجوب سيسري حتى الأجزاء التحليلية هذا لا دليل عليه. ما هو الدليل يقول لازم حتى الأجزاء التحليلية تكون واجبة؟ فقد يقال هذا يعتبر إشكال جديد، يعني غير الإشكال الثاني. هذا قبل الثاني، المفروض يصير هو يصير الثاني، ما هو الثالث يصير. الإشكال الجديد للشيخ الأصفهاني يقول لقد لا نسلم أصلا أن التقييد واجب بالوجوب النفسي، لأنه أنت استدليت علينا أيها الشيخ النائم بيهم بأن الواجب إذا وجب ينبسط وجوبه ويسر إلمه إلى أجزائه. صحيح نسلم الأجزاء الخارجية، نسلم إذا شيء مركب وله أجزاء خارجية ينبسط الوجوب على أجزاء الخارجية، ولكن أجزاء تحليلية ما عندنا دليل عليه، لا هو بديهي ولا هو نظر وجبت عليه دليل. نعم قد يكون في الشيء البديهي أو قريب البديهي كون الأجزاء الخارجية ينبسط إليه الوجوب إذا توجه المركب، لكن مسألة الأجزاء التحليلية قابل للنقاش، على الأقل تحتاج إلى دليل وأنت ما جبت لنا دليل. واضح شلون؟ هذا الشيخ الأصفهاني هنا ذكرها، ذكرش مناقشة هذه المناقشة ذكرها صريحا أم لا؟ أحسنتم، لا يعني تشتبهون، هذا مو هو هذا الإشكال الثاني الصريح للشيخ الأصفهاني. الشيخ الأصفهاني يقول لو سلمنا، يعني شيء قاعد يقول كأنه في إشعار منه أنه قد لا يسلم. واضح؟ إذا هسه وإنت قد يكون سويت عندكم في الإرباك في المطلب، لكن إن شاء الله حاولت أن أوضح الصورة. وهي شنو؟ الشيخ النائي أصلها نشي يقول له، يقول له أيها الشيخ النائي أنت تدعي أن التقييد واجب بالوجوب النفسي لأنه شنو؟ لأنه جزء غير شيء، والجزء والمركب إذا وجب ينبسط وجوب على أجزائه. يقول لو سلمنا بهذا الكلام ولا نسلم، هاي ولا نسلم صار الساعة 10 ولا نسلم جد يقول، لكن لو سلمنا هسه ماشي. هذا الإشكال اللي قبل شوي ذكرتكم إياه، أنه من قال أن الواجب إذا وجب فلا بد أن تجب أجزاء في الحد التحليلي، هذا يحتاج إلى كلام وقد يناقش به وقد فيه أخذ ورد ولا دليل عليه وليس بديهي. المهم أنه ليس بديهي نظر، وإذا كان نظر يحتاج إلى دليل. فإذا إحنا وين هسه؟ إحنا قد لا نسلم بأي شيء بأن التقييد واجب حتى بالوجوب النفسي. شيخ الأصفهاني يقول لهم راح نتنزل وياك، هو هذا اللي بدأ كلامه اليوم. ولو تنزلنا هسه ماشي على قولتنا وقعنا فيها، ولو تنزلنا وقلنا أن حقا صحيح التقييد واجب بالوجوب النفسي، يلا فلنترك هذا الإشكال اللي ذكرناه قبل قليل ولنعترف أن التقييد واجب بالوجوب النفسي. إذا كان التقييد واجبا بالوجوب النفسي لأنه شنو؟ لأنه شنو؟ لأنه جزء. إذا كان التقييد واجب بالوجوب النفسي لأنه جزء، هل سيعني وجوب الوضوء اللي هو القيد أم لا؟ يقول الشيخ الأصفهاني لا ملازم، التقييد واجب صحيح، لكن الوضوء واجب بالوجوب النفسي، هذا أيضا لا دليل عليه، لأن التقييد لأن القيد اللي هو الوضوء، يا مولانا شلون؟ القيد اللي هو الوضوء سيصبح مقدمة لجزء الواجب، لأنك لا تستطيع إيجاد التقييد إلا بإيجاد القيد. أحسنت وضوحا صحيح. لا تستطيع إيجاد التقييد إلا بإيجاد القيد. فالقيد أصبح مقدمة للتقييد، والتقييد على تسليم شنو صار جزء. فبذا في تشصر فالوضوء أو القيد مقدمة لمن؟ للجزء، لجزء الواجب. وجزء الواجب واجب بها وجوب بالوجوب النفسي، فيكون الوضوء مقدمة للوجوب النفسي. وهذا هو اللي احنا وهذا بدأنا به وانتهينا إليه. ما واضح مصحي يا عيسى؟ الإشكال الثاني الشيخ الأصفهاني يقول لي لو سلمنا ولا نسلم، لو سلمنا أن التقييد واجب نفسي لأنه جزء، فلا نسلم أمرا آخر، فلا نسلم أن القيد واجب أيضا بالوجوب النفسي، بل هو مقدمة لأي شيء. يعني هو يا هو القيد والوضوء، بل هو مقدمة للتقييد، لأنك لا تستطيع إيجاد التقييد خارجا وامتثال خارجا إلا بإتيان ماذا؟ إلا بإتيان القيد. فيكون القيد والوضوء مقدمة وواجب بالوجوب الغيري لمن؟ مقدمة لمن؟ مقدمة للجزء. وإذا كان مقدمة للجزء فهو واجب بها وجوب بالغير لا بالنفسي. إذا كان مقدمة فهو واجب بالوجوب الغيري شأنه شأن أي مقدمة. ويقول الشيخ الأصفهاني للشيخ النائيني دونك أي مثال آخر يكون هناك للجزء الواجب يكون شنو؟ يكون له مقدمة خارجية. أفتتصف هذه المقدمة الخارجية بالوجوب النفسي؟ وهذا افترضوا أن إنسانا يريد أن يركع ولا يستطيع هذا الإنسان أن يركع إلا بالاتكاء على عصا. افترضوا الركوع واجب بالوجوب النفسي لأنه شنو؟ لأنه جزء. وركوع هذا الإنسان يتوقف على افترضوا مع غض النظر عن النقاش في الفرع الفقهي، هذا الإنسان يحتاج إلى عصا حتى يركع، وإلا بدون عصا افترض لا يركع. واضح شلون؟ فهذا سيجهز العصا ويجعلها قريبة منه أو يصلي قرب الحائط وما شابه. افترض العصا صارت مقدمة، صارت واجبة التحصيل بس بها وجوب. واحد يقول بالوجوب النفسي، النائين يقول بالوجوب النفسي وجوب العصا إحضار العصا ليش بالركوب. يقول الشيخ النائين الأصبهاني يقول للنائين يقول نفس الشيء. أنت هنا إحضار العصا وجلب العصا قريبا من المصلي هي مقدمة ليس للصلاة كلها بل لأجل فقط تهو للركوع، والركوع جزء. فمقدمة والركوع واجب الوجوب النفسي من نتيجة. فأصبح شنو؟ أصبح إحضار العصا هل واجبا نفسيا؟ توقف عليه الركوع فنفس الشيء. ما توقف عليه الجزء أصبح واجبا بالوجوب الغيري فنفس الشيء. بالنسبة للوضوء، الوضوء توقف عليه التقييد فلا يكون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي حتى وإن قلنا أن التقييد شنو؟ حتى قلنا أن التقييد واجب بالوجوب النفسي. التقييد واجب بالوجوب النفسي لو سلمنا هذا، لكن لا نسلم أن الوضوء أيضا واجب بالوجوب النفسي بل هو واجب بالوجوب الغيري. قال وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه لو سلمنا، لكن يمكن أن لا نسلم؟ الجواب نعم، يمكن أن لا نسلم. كيف لا نسلم ذلك؟ بأن نقول أن التقييد جزء تحليلي، ولا دليل على أن الأجزاء التحليلية ينبسط إليها الوجوب الموجه للمركب. نعم، قد يقال أنه من الواضح أن الوجوب للمركب ينبسط على أجزائه الخارجية، أما أجزاء التحليلية ماكو دليل عليها ويبقى كلام يحتاج إلى أخذ ورد. لكن الشيخ الأصلاني يقول له ماشي لو سلمنا. لهذا هو الشيخ الأصلاني ما قال إذا كان دخول التقييد أو شيء، ما عبر تعب إنه ما عبر لو سلمنا حتى يشعر في المقام قد يقال إنه لا يسلم. المهم فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه فإن هذا يعني تسليم بدخول التقييد في الواجب لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ الانتزاع التقييد، لا يجب أن يكون شنو؟ مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية على حال إيجاد العصا للركوع. فإن وجود الطهارة مثلا يجب حصول التقييد الصلاة بها، فتكون يعني الطهارة مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء. يا هو الذي التقييد الذي هو جزء حسب الفرض، وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية. الأجزاء الخارجية كم ركوع؟ خارج جزء خارجي، واضح؟ وله مقدمة خارجية اللي هي في مثال إحضار العصا. يقول هذا بنفس هذا، يقول وهذا يشبه المقدمات الخارجية كإحضار العصا لنفسي، يعني مقدمة لنفسي أجزاء المأمور به الخارجية اللي هي الركوع. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء، إحضار العصا ليس هو نفس الركوع. فكذلك مقدمة التقييد ليست تقييدا وليست جزءا، ها؟ فبالنتيجة ماذا تكون خارجية. نعم شيخ أزور راح السؤال جيد. والحاصل هاي، والحاصل في الحقيقة لا يتوهم أنها تلخيص للإشكال الثاني، راح نقرأها ونشوف. أنا أرى أنها ليست تلخيصا للإشكال الثاني، بل لعلها تلخيص للإشكال الأول أو لمجموع الإشكال الأول والثاني. خلنا نقرأ شنو الحاصل، بس أنا أنبهكم أنها ليست بالضرورة أن تكون هاي والحاصل اللي هو الخلاصة، ليست تلخيصا للإشكال الثاني، يعني هي مو من الإشكال الثاني. أنا أشوفها أظهر ما تكون تلخيصا للإشكال الأول أو لمجموع الإشكالين إذا استلخصنا خلاصة واحدة منهما، إيه وإلا مو من الإشكال الثاني ظاهرا. يعني خلنا نشوفها. قال والحاصل أنه لما فرضتم أيها الشيخ النائني، لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو، يعني هو وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج. زين، هو الشرط قيد داخل لو قيد خارج؟ الشرط قيد خارج والتقييد ايش يكون؟ يكون داخل، بخلاف الجزء. الجزء يكون القيد شنو؟ يكون القيد داخلا والتقييد ايضا داخلا. الشيخ الأصفهاني يقول له والله عجيب كلامك أيها الشيخ النائم، من جهة تقول هو شرط ومن جهة تقول هو داخل قيد داخل، هل ما يهم؟ واضح؟ هذا كلام فيه تهافت، فيه يعني تداخل في الاصطلاحات، مثل الدائرة المربعة ما يصير. ولو شرط فيكون القيد شنو؟ خارج. لو جزء فيكون القيد داخل. انت ما ادري شلون كلامك. يقول له والحاصل، لهذا قلت لكم تلخيص الاشكال الاول، هذا اشكال اول. شيء كان يقول الاشكال الاول كان يقول هكذا، والحاصل انه لما فرضتم في الشرط، انتم فرضتم انه شرط، فاذا فرضتم انه شرط فاكيد التقييد يكون داخل، وهو يعني التقييد جزء تحليلي. واذا كان جزء تحليلي انت دعيتم معه، فرضتم معه ان القيد يكون، لا الحدث بعد ما نويت فرض، وفقد فرضتم معه ان القيد خارج، القيد خارج، وتقولون ياهو داخل، ياهو داخل، التقييد داخل والقيد خارج، وهذا موافق للاصطلاح شنو؟ اصطلاح الشرط. لحد هسه ما في اشكال، اشكال انا استعجلت، اشكال في السطر الاتي. فالشيخ الاصفهاني يقول له من جهه انت تقول ان القيد شنو؟ ان هذا بنحو الشرط. احنا ايش نفهم من الشرط؟ ايش يقول القيد؟ خارج، والتقييد داخل. فانت ايش قلت؟ انت جزاك الله خير، الشايل الاولى نص الكلام كان جيدا. هل هو شرط شرعي؟ فالقيد خارج والتقييد داخل والتقييد جزء. جيد، يقول له انه لما فرضتم في الشرط ان التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه ان القيد خارج. وين فرضتم معه؟ فرضتم معه بنفس استرادكم ماذا؟ احسنت، بنفس استرادكم شرطي، جزاكم الله خير. قال فقد فرضتم معه ان القيد خارج، فكيف تفرضونه، تفرضون هذا القيد مرة اخرى انه داخل؟ ما يصير. اذا فرضتم مرة ثانية ايش قال؟ قال هو هذا القيد الوضوء صحيح خارج لأنه شرط، لكنه واجب يا وجوب بالوجوب النفسي. يقول إنه واجب بالوجوب النفسي، صار شنو؟ صار محقق علما لأكبر غلط من الواجب النفسي، فصار حال باقي الأجزاء. فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق، هذا المأمور به بالمقيد؟ فإذا مثلا الصلاة المقيدة بالطهارة، فأنت تارة تجعله شرطا فنفهم من الوضوء أنه خارج أو داخل، خارج. ومرة أخرى تقول الوضوء واجب بالوجوب النفسي لأن الوجوب المتوجه للصلاة متوجه إلى أجزائها، وأجزاؤها هو التقييد، والتقييد يتوقف على منشأ انتزاعه، فيكون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي. إلا على حدك صار شنو؟ صار من جملة الأجزاء. فأنت فرضته، بعد أن فرضته خارجا أصبحت الآن تفرضه ماذا؟ تفرضه داخلا. هذا تهافت، هذا كلام. هذا الإشكال يكون توضيح أكثر وين، أو هذا الحافظ على قولته يكون توضيح أكثر وين بالإشكال الأول. الإشكال الأول هو هذا، بس مو في الطريقة من الترخيص. الإشكال الأول كان يقول لي أنت هذا الغلط دخالة الشرط، إما دخالة في أصل الغلط أو دخالة في ما يوجد الغلط، وهناك يتوسع في الإشكال. أحسنتم. فإذا داخل أو خارج؟
داخل.
شو يسمي شرط؟ ما الإشكال نعم. ليش سميت شرط بعد؟ الشرط مأخوذ فيه الخارج. بالإضافة لهذا يقول لك أنت من سميت شرط فهن شيء، من سميت داخل فهن شيء. ما يصير هذا تهاطل في الكلام. ليش سمي مقدمة داخلية معنى عام؟ شو المعنى عام؟ خلاص سمي مقدمة داخلية على وجه.
نعم.
هو يعترف أنه يقول الوجوب إذا وجب المركب وجبت أجزاؤه، من ضمن أجزائه أجزاؤه التحليلية، فإذا وجب الجزء التحليلي التقييد أصبح يا هو الواجب، أصبح عفوا التقييد لا يؤمر به لأنه أمر اعتبار انتزاعي. فالأمر بأي شيء؟ بالقيد اللي هو الوضوء. وقلت لك إشكال أصمهاني الطويل منك في إشكال الأول، يقول لهذا الوضوء إذا إنما أمر به هو يحقق الغرض الأصلي من الصلاة، أم يوجد ما أم يحقق ما يوجد الصلاة مثلا، أو يؤثر في دخال في فعلية الصلاة. فإن قلت أنه يحقق ملاك الصلاة فصار ماكو فرق بين الوضوء وبين الركوع، فيكون شنو سيدي؟
يعني النتيجة واحدة من القيد
صار من جملة ما يترتب من جملة الواجب النفسي، سميه لازما من جملة الواجب النفسي، من جملة أجزائه، من جملة لوازمه. يقول لها صار إذا كان كذلك فالقيس يكون داخل أو خارج. مو ما سوى هذا ما يذكره الشارع، ما يذكره الشيخ الأصمعاني يعني كلام هو بحث خارج سيدنا هذا من بحوث الخارج بعد يذكره لنا الشيخ المظفر. ذكرت لكم إن الشيخ المظفر مستوى الكتاب هو مستوى ليس مستوى واحدا، شفتوا ثم الله يصعد الى مباحث الخارج ويتعرض لاراء النائين والاصفهاني، ثم الله ينزل الى اسفل المستويات حتى انه مطلب واضح جدا من شرحه ويقدم له مقدمات طويله عريضه. لكن احنا اذا فهمتم هذا الكلام الدائر فهذا جيد، اما انه قابل للمناقشه او لا ظاهر واكو قابليه المناقشه موجوده في كلامهم. قال سابعا الشرط المتاخر. لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط. الشرط الشرعي الآن المصنف راح يتناول بعض تقسيمات الشرط الشرعي. الشرط الشرعي يقسم إلى شرط متقدم على المشروط ومقارن ثاني، القسم الثاني هو مقارن للمشروط، والقسم الثالث متأخر على المشروط. الشرط المتقدم هو الذي يكون وجوده وانقضاؤه قبل زمان شنو؟ قبل زمان المشروط. هو الواجب الشرط الذي يكون وجوده وانقضاؤه قبل زمان المشروط، مثل الوضوء. فالوضوء شرط متقدم على الصلاة، وأنت تتوضأ وتكمل وضوءك ولم تصلي بعده، ماشي؟ فيقال انه وجوده وانقضاؤه قبل شنو؟ قبل فعل المشروط. هذا واضح شلون؟ فان فسرنا اشتراط الصلاه بالوضوء بهذا التفسير بان يكون المراد يا مولانا، اذا كان المراد من اشتراط الصلاه بالطهاره بالوضوء، اذا كان المراد هو فعل الوضوء، ففعل الوضوء متقدم او مقارن او متاخر عن الصلاه؟ متقدم. لكن إذا فسرنا تفسير آخر، شو جاوبوني أنت؟ إذا فسرنا تقييد الصلاة بالطهارة بأثر الوضوء، أثر الوضوء شنو؟ الطهارة. هذا شرط متقدم أو مقارن أو مقارن؟ بدليل الإنسان لو أحدث أثناء الصلاة فبطلت صلاته، إذن فلا بد أن يكون الإنسان حال كونه مصليا هو شنو؟ طاهرا من الحدث. فخاف واحد بيكون يشكل هذا الإشكال، احنا قاعد نقول شنو؟ نضرب مثال على الشرط المتقدم الذي يعني الذي يصبح المثال، كما في الوضوء على القول بأن المراد هو شنو، هو الفعل، فإذا يكون خوش مثال. أما إذا واحد يفهم من اشتراط الصلاة بالطهارة أثر الوضوء، لا نقول له حيث هذا ليس شرطا متقدما، هذا شرط مقارن، لأنه إنسان أثناء صلاته يشترط أن يكون ماذا، أن يكون طاهرا من الحدث اللي هو أثر الوضوء. أما لو قلنا لا المراد هو فعل الوضوء، قول فعل أكيد يكون شنو من قبيل الشرط متقدم. إذن الشرط إما أن يكون شرطا متقدما وهو الذي يكون زمان وجوده وانقضاؤه، هاي من عبرت أنا وانقضاؤه دفعت احتمال أن يكون المراد بالطهارة شنو الأثر، لأن انقضاؤه وجوده الشرط المتقدم هو الشرط الذي يكون زمان وجوده وانقضاؤه شنو قبل فعل واجب. خو الوضوء كفعل خارجي انقضى شوية قبل فعل الصلاة، لهذا دفعت احتمال شنو، دفعت أن تشكل علي بإشكال أن تقول لي والطهارة إذا كانت من قبيل الأثر، من قبيل الأثر لا من قبيل الفعل. هل وضحت لكم المطلب أم لا؟ هذا هو الشرط المتقدم. بالمقابل راح تعرفون الشرط المتأخر والمقارن. الشرط المقارن هذا أيضا واضح، وهو الشرط الذي يكون وجوده وانقضاءه شنو مقارن، من اسمه مقارن، ومع وجود شنو المشروط، كما في استقبال القبلة في الصلاة، فهذا ليس شرطا متقدما. أنت عندما تصلي كن مستقبل القبلة، وحال صلاتك لابد أن تكون مستقبل القبلة، إلى أن تنتهي من صلاتك هذا يشترط شنو، يشترط أن تكون مستقبلا القبلة، فيقال شرط مقارن. الاحتمال الثالث أن يكون الشرط شنو، أن يكون شرطا متأخرا عن المشروط، بأن يوجد المشروط أولا وينتهي المشروط ثم يوجد ماذا، ثم يوجد شرطه، بأن يتوقف هذا المشروط على أمر سيأتي بعد انتهاء المشروط. هذا مثاله في الشرعيات غسل المستحاضة الكثيرة، على القول بأن صوم المستحاضة الكثيرة يتوقف على غسلها الليلي، فهذه المرأة المستحاضة الكثيرة تصوم من أول الفجر إلى آخر الغروب، ويقال لها بعد إفطارها أن صومك صحيح أم ينتظر شيئا. على بعض الآراء يقولون أن صومها، أن صومها ينتظر أن تغتسل الغسل الليلي اللي هو بعد شنو، بعد الإفطار، يعني بعد دخول الغروب مثلا، واضح شلون؟ لكنها بعد الغروب انتهى صومها أو لا، صوم انتهى ولكن تنتظر ماذا، هذا الغسل. فإن اغتسلت، على رأي بعض الفقهاء يقول إن اغتسلت صح صومها، عشان يقول لك صوم ووقع وذهب، يقول إيه هذا من قبيل الشرط المتأخر، فهو شرط تأخر عن المشروط، المشروط اللي هو الصوم انتهى وذهب، ومع هذا ينتظر هذا الصوم الذي ذهب ينتظر في صحته شنو، ينتظر للقول بصحته وفساده فعلها المتأخر اللي هو الاغتسال. مثال آخر، مثال العقد الفضولي، البيع الفضولي. في البيع الفضولي أن يبيع الإنسان ما لا يملك، يقولون هذا على رأي، يقولون أن هذا البيع صحيح وواقع وحصلت آثاره من حين شنو، من حين العقد. فلو عقد البائع الفضولي والمشتري، لو عقد العقد شوكت في يوم الخميس وفي يوم السبت، وفي يوم السبت حصلت الإجازة من المالك الأصلي للحاجة للسلعة، هناك خلاف بين الفقهاء أن إجازة المالك في يوم السبت هل هي كاشفة أم ناقلة. على القول بأن الإجازة ناقلة، يدعي المدعي أنه في يوم الخميس وفي يوم الجمعة أكو بيع أو ماكو بيع. على القول بأن الإجازة ناقلة يقول لا يوجد بيع، إنما النقل والانتقال متى حدث، في يوم، في يوم السبت في المثال. يترتب عليه ثمرة بسيطة، وهي أنه لو هناك منافع أو هناك زيادات منفصلة أو منفصلة مثلا بين الخميس والسبت، تكون لمن هذه الزيادات، للبائع أم للمشتري؟ للبائع الأصلي اللي هو المالك. ها على القول بأن الإجازة شنو؟ ناقل. أما على القول بأن الإجازة كاشفة سيصح البيع متى، في يوم، في يوم الخميس، وتكون المنافع كلها لمن، للمشتري. أنا أطلق بقى جزوارة لديكم، لكن محل الخلافة، محل دخالة هذا المثال أو هذا البحث في مطلبنا هو هكذا، أنه على القول بأن الإجازة كاشفة ستكون من قبيل الشرط المتأخر، لأن البيعة وقع وصح من يوم الخميس، لكنه ينتظر ها شنو شرط المتأخر، وهو شنو وهو الإجازة التي على القول هنا بأنها كاشفة لا ناقلة. فهذا أيضا مثال أي ما في شرط أحسب مقارن، لهذا قلنا من لابد أن تكون كاشفة، أما لا تكون ليس شرط متأخرا. أنا كنت أتوقع أنه بس هاي الأمثلة اللي شسمه في الشرط المتأخر، لكن بالفقه لما مريت بالسؤال العملي لقيت بعض شروط متأخرة من ضمن هذا المثال، يقولون أنه إذا توضأ للمسجد الماء، إذا كان الماء وقف على المسجد، فإذا توضأ شو يقولون وضوءه توقف صحته على شو على أن يصلي في المسجد، وهذا فيكون هذا أيضا من قبيل الشرط المتأخر. قال الشرط المتأخر: لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها. هذا شرط من قبيل شنو؟ يريد يضرب مثال من المصنف للمتقدم، لهذا قال بناء على أن الشرط نفس الأفعال. إذا قلنا أن الشرط نفس الأفعال تبقى الشروط شنو؟ متقدمة، لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة، وإلا أثرها الباقي اللي هو الطهارة شرط شنو من يقبي مقارن. ولو أنه عرف الشرط المتقدم بما عرفنا لكان أفضل، وهو أن يقال أن الشرط المتقدم هو الشرط الذي يكون زمان وجوده وانقضائه شنو زمان وجوده وانقضائه قبل وجود المشروط. قال ومنها يعني من الشروط ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال وطهارة اللباس. ها ليش قال اللباس؟ إشارة للطهارة الخبثية اللي هي حتى طهارة الخبثية هم تصير تحتمل فيها الفعل ويحتمل فيها الأثر، ما أدري سوى هنا يريد بها الأثر زين. وإنما وقع الشك في الشرط المتأخر في أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن، ومن قال بعدم إمكانه قاس المسألة على مسألة عقلية. ويا مولانا نحن عرفنا الشرط المتأخر هسه عرفتوه شرط متأخر، لكن المشكلة أنه أصلاً كيف نتصور ذلك الشرط المتأخر؟ وجه الإشكال، وجه الإشكال أنه أنتم تدعون أن المشروط قد تحقق ووقع، ولكنه ينتظر شنو؟ ينتظر شرطه الذي سيأتي بعده. هذا في العقليات مستحيل، لأنه يستلزم شنو؟ يستلزم وجود العلة، وجود المعلول قبل تحقق شنو؟ التي باعتبار أن الشرط أجزاء العلة التامة. فنحن في العقليات لا نتعقل وجود المعلول إلا بوجود علته التامة، واضح؟ فيوجد الشرط ويرتفع المانع ويوجد المقتضي حتى يوجد شنو؟ حتى يوجد المعلول. وفرض الكلام أن الصوم مثلا الصوم معلول لشنو؟ لعلة خاصة، هسه العلة الخاصة المقتضي فرضا الميلاد والمانع كذا، لكن من ضمنها الشرط، الشرط أن تغتسل. فلو كان الغسل شرطا كالشرط العقلي الذي نعرفه فيستحيل أن يكون الصوم قد وقع، لأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل تقدم ووجود المعلول قبل وجود التي، هذا لا يمكن تعقله، المعلول يستحيل أن يوجد قبل وجود علته إلا إذا ما فرض، إلا إذا كان ما فرض ما علة ليس بعلة، فيكون هذا من قبيل اشتباه، ولكن فرض الكلام أنه علة، واضح؟ فأنا لكي أقوم لابد وأن تتحرك عضلاتي، عضلات رجلي للقيام، موجي؟ أما لو قمت وبعد قيامي تحركت عضلات رجلي للقيام هذا لا يتعقل، لأنه فرض الكلام أن عندما قمت تحركت عضلاتي، بعد شنو فرض كيف يقال أنه لن تتحرك سوف تتحرك فيما بعد؟ إذا لم أقوم أنا، إما لم أقوم أنا أو أن ما فرض ما شرط ليس بشرط، يستحيل وجود المعلول بدون علته وبدون توفر العلة التامة اللي من ضمنها الشرط. فالشرط المتأخر على هذا الكلام أمر غير متعقل، لهذا قال ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط العقلي على الشرط العقلي، عفوا قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة، لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته التامة المشتمل على كل ما له دخل في وجوده لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة. وإذا وجد الشيء فلا يزال محتاجا إلى علته الموجدة أم استغنى عنها؟ الموجد هم الممقية المفروض استغنى عنها، يعني باعتبار أنها لا ينتظر شيء لأنه وجد، مو صحيح؟ يقول هكذا: وإذا وجد الشيء فقد انتهى، فأي حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعده؟ تورد النكري أنت لو تحتاج في وجوده إلى ألف، لو ما احتاج في لا تحتاج إلى في وجودك إلى ألف، فإن كنت محتاجا في وجودك إلى ألف إلى ألف برضو الكلام توجد بدون ألف أو لا توجد؟ لا توجد، فكيف تقول أنني وجدت لكن أصغر ألف فيما بعد؟ هذا خلاف. ومنشأ هذا الشك والبحث هذا من جهة، لو كنا نحن والتحليل العقلي لمنعنا شنو؟ لمنعنا الشرط المتأخر، ولكن فكرة فكرة شرط شرعي موجود في الشرعيات الشروط المتأخرة. قال ومنشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط عند بعضهم لصوم النهار الثابت على الليل. واضح الكلام أو لا؟ واضح. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضول بناء على أنها يعني الإجازة كاشفة عن صحة البيع لا أنها ناقلة. البحث واضح إن شاء الله لديكم؟ نعم. الشيخ صاحب الكفاية هذا أنت جاوبه، حاولوا تجاوبون عن إشكال صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول إذا مستحيل تقدم العلم معلول على علته، كم يستحيل شنو؟ يستحيل تقدم العلة على معلولها باعتبار ثبت في محله أن العلة لابد أن تقارن معلولها، مو وأن تقدم العلة على معلوله ليس تقدما بالزمن. فإذا كان تقدم العلة على معلوله تقدم العلة على المعلول مستحيل، إذا كان مستحيلا فكيف تفترضون الشرط المتقدم؟ هو الشرط المتقدم هم بخلاف القاعدة العقلية، كما أن الشرط المتأخر بخلاف القاعدة العقلية، لابد أن تكون الشروط كلها مقارنة. لأن إذا كانت فكرة علية ومعلولية إذا كانت هذه الفكرة، فذكر الحكماء أن العلة والمعلول متقارنان، شنو؟ العلة التامة والمعلولة متقارنان، وجودت يستحيل أن يقال العلة التامة وجدت ومع هذا شنو معلولها لم يوجد بعده. فرض الكلام ليست علة تامة، لأن العلة التامة لا تنتظر شيئا، وإذا قيل أن العلة التامة متقدمة فيقال تقدم بنحو آخر ليس تقدم الزماني، واضح بالرتبة وما شاكل. وهي من الواضحات لديكم. فإذا كان كذلك يقول صاحب الكفاية يقول أن الإشكال الذي ذكرتمه في الشرط المتأخر جار بعيني وين في الشرط المتقدم حق الرتبة بالقلبة. تدفعون الإشكال شلون؟ هذا إشكال مدفوع مو صحيح. من يقدر يدفع الإشكال؟ دفع الإشكال أنه لا يا صاحب الكفاية، نحن لم نقول نحن عبرنا عنه بأنه شرط أم عبرنا عنه بأنه علة تامة؟ ما المانع أن يتقدم الشرط؟ العلة الناقصة يجوز تقدمها زمان على معلولها؟ واضح شلون؟ أي ماكو، إحنا قاعد نتكلم صاحب الكفاية أنت اشتبهت. إحنا بالنسبة العلة الناقصة اللي هي الشرط في مثالنا ماكو إشكال في تقدم زمان على شنو؟ علما. نعم الإشكال في تقدم العلة التامة هذا اللي ذكرت أنت يجلس في العلة التامة صحيح. العلة التامة يستحيل تقدمها زمانا أو تأخرها زمانا. أما العلة الناقصة شوف المفارقة بالعلة الناقصة. العلة الناقصة تجاوبوني يستحيل تقدمها زمانا على معلولها أم لا يستحيل؟ حسبت يمكن، واضح. افترض أنا علة ناقصة للبناء فيمكن أن أوجد قبل البناء، واضح. البناقة موجود علة ناقصة للبناء وهو موجود زمانا قبل وجود شنو حتى حال كونه بناء. الطابوق علة ناقصة للبناء وهو موجود قبل وجود البناء، وهكذا العلة الناقصة يمكن أن توجد قبل وجودي معلوله. لكن إذا أشكل عليك صاحب الكفاية يقول ليش بعد كم منعتم الشرط المتأخر، شو نقول له؟ نقول له أنت ما كملت القاعدة مالتنا. القاعدة مالتنا تقول هكذا، الشرط العلة الناقصة لا يستحيل تقدمه على معلولها ولكن يستحيل تأخرها عن، واضح شلون؟ لهذا احنا فرقنا بين الشرط المتأخر منعناه، أما الشرط المتقدم لا نمنعه، لأن الشرط المتقدم ماكو مشكلة أن يتقدم جزء العلة على المعلول زمان، ماكو مشكلة، لأن الفكرة استحالة بعض استحالة تقدم العلة التامة، أما العلة الناقصة لا مانع من تقدمها على معلولها، ولكن التأخر هل يمكن أن تتأخر العلة الناقصة عن معلولها؟ لهذا لا نقبل ذلك في الشرط المتأخر. قال ولأجل ما ذكرناه أو ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا، فبعضهم ذهب إلى أمكان الشرط المتأخر في الشرعيات، وسيأتي أن هناك من جوز ذلك، وبعضهم ذهب إلى استحالته الشرط الشرعي المتأخر قياسا على الشرط العقلي، كما أن الشرط العقلي مستحيل فالشرعي أيضا مستحيل كما ذكرنا آنفا يعني دليلهم. والذاهبون إلى الاستحالة لابد شنو أن يتعاملون وياما يتعاملون من النصوص الشرعية تعامل يقول مستحيل، أنت تقول أنه يستحيل تقدم يستحيل تأخر الشرط عن مشروطه، إذا كان هذا مستحيل فما تفعل بالروايات والنصوص التي ذكرت أن المستحاضة الكثيرة يتوقف غسل صومه على الغسل والبيع الفضول يتوقف على الإجازة وما شاكل. يقول هاي أحتاج هاي تخالف العقل، وما خالف العقل من الشرعيات من ظواهر الشرعيات لابد أن نفعل بها ماذا؟ لابد من تأويله، هاي مسألة واضحة. وإلا إذا كنا لا نؤول فما تفعل بقوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وأمثال هذه الآية. تؤمن بها بظاهرها وتأخذ بها بظاهرها، لا شك أنه ما لا إشكال أن ما هو ذنب الأعمى إذا كانت الدنيا أن يكون في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ ليس، لابد من تأويلها بما يعني ينسجم مع الدليل العقلي من الله لا يظلم أحدا. فنفس الكلام هذه تكون من هذا القبيل، هذه الروايات تخالف القاعدة العقلية فلابد من تأويلها. فلهذا يقول والذاهبون إلى الاستحالة أول ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها، وأحسن ما قيل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.